أنا مش مصدق. أخيرا لقيت الكنز بعد 20 سنة. أنت يا أشرف، أنت يا صاحبي،
سامحني، الخواجة كان عارض سعر أكبر.
أكبر من عشرة عمرك؟
20 مليون دولار. ده أكبر بكتير فعلا، بس أنا لسه مش مصدق.
أشرف صاحبي وحبيبي يعمل كل ده
عشان أنا مش أشرف، أنا الدكتور إبراهيم.
دكتور إبراهيم؟
أيوة، الدكتور إبراهيم اللي سرقت البحث العلمي بتاعه ونشرته على أنه بحثك.
بس ده ما كانش بحثك يا دكتور، ده كان بحث الدكتور هشام.
ما أنا الدكتور هشام.
مستحيل، بس الدكتور هشام مات في حادثة، والوحيد اللي نجي من الحادثة دي هي أمه.
ما هو أنا أبقى مامة الدكتور هشام.
ماما
هشام،
وحشتيني يا أمه. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. أنا أسألك يا عزيزي، ما هو آخر مكان وصل له المستكشفين الأوروبيين بعد قرنين من استكشاف الكوكب؟ غالبا يا عزيزي إجابتك هتكون القطب الجنوبي، أنتاركتيكا. مين هينزل يعيش في الجليد ده لنستكشفه؟ فأكيد ده المكان اللي ما كناش عارفين مين ممكن يقعد هناك، كان آخر مكان يتم استكشافه. السعي ده شهد سباق جنوني. الحقيقة يا عزيزي إن هذا المكان خلى 2 يتنافسوا عشان يستكشفوه، منهم واحد إنجليزي وواحد نرويجي. الإنجليزي اسمه روبرت سكوت، والنرويجي اسمه رولد أمنسون. السباق ده هينتهي بفوز النرويجي سنة 1911. مبروك للشباب بتوع النرويج. الخبراء فسروا ان أمنسون كان جاهز اكتر لبيئة الجليد، هو راجل عايش في النرويج فوق فهيقدر يتعامل مع الجليد اللي تحت. المكان اللي عايش فيه ابيض فابيض، في تحضير النرويجيين هتلاقي ان هم كانوا مستعدين اكتر. مثلا سافروا ب3 أضعاف المؤن بتاعه البريطانيين، واستخدموا حيوانات جر زي الكلاب، واللي كانت اكشلي انسب للجليد من الحصانه اللي استخدمها الانجليز. والنتيجه مش بس ان النرويجيين وصلوا الاول، الفريق البريطاني اكشلي مات، الدفن كله في الجليد. بس يا عزيزي اللي حكيتها لك صح وتمام وزي الفل، فيها غلطة واحدة، وهي ان القطب الجنوبي لم يكن اخر مكان يستكشفه الاوروبي. الله، ايه يا ابو حميد، هو في قرارات جديدة ما نعرفش عنها ولا ايه؟ الانجليزي يا عزيزي دي مش هتكون اخر محطتهم. الحقيقة ان هم هيسيبوا بيئة الجليد اللي هم فقدوا فيها حياتهم، اتدفنوا تحت الجليد، ويروحوا يستكشفوا بيئة اصعب، مكان لا اقصى شمال الكوكب ولا جنوبه، ده مكان في قلب العالم القديم. هيروحوا يا عزيزي مكان مخيف، اسم على مسمى، الربع الخالي. دي صحراء مساحتها 650 ألف كيلومتر مربع في جنوب شرق الجزيرة العربية. المكان ده يا عزيزي من كتر ما هو صعب، العرب اللي عايشين في شبه الجزيرة بيخافوا منه. ولو يا عزيزي بتعتبر إن القطب الجنوبي بيئة قاسية مرعبة مخيفة، خليني أقول لك إن الربع الخالي درجة الحرارة توصل فيه ل50 درجة مئوية.
يا سلام يا أبو أحمد، طب وإيه المشكلة؟ ما الكويت الدرجة بتوصل فيها ل50 درجة مئوية، إيه اللي أنت بتقوله ده يعني؟
عزيزي أنا بتكلم على لما تبقى تحت الظل.
ايه؟
بجد يا ابو حميد؟
انا هضحك عليك ليه؟
درجة الحرارة 50 في الظل، وده مش كويس للزواحف. في الشمس يا عزيزي درجة الحرارة بتوصل ل80 درجة مئوية. 80؟ وابو حميد حد قال لك ان انا عايز ابقى شاورما؟ انت عزيزي لو رحت هناك وموت انت هتبقى مندي.
مش مشكلة يا ابو حميد، اكيد ده في عز الصيف، ان شاء الله في الشتاء تقل. حر جاف وصيف المعتدل ممطر شتاء.
للاسف يا عزيزي في الشتاء درجة الحرارة بتوصل لصفر مئوية، يعني مناخ قارس البرودة، منطقة ما فيهاش مسطحات مائية او جليد زي انتاركتيكا او اي غطاء نباتي، ما فيهاش اي غطاء نباتي لانها بتستقبل 1.2 انش سنويا امطار بس. مكان يا عزيزي مناخه عواصف رملية مرعبة، لدرجة ان القبائل اللي بتعيش حوالين الربع الخالي اخرها انها تقعد في الاطراف، عمرها ما تدخل الا الكيلو واحد، وفي ايام معينة في فصل الشتاء. وده طبيعي لان منطقة الربع الخالي بتصنف على انها اكبر منطقة رمال في العالم. العرب يا عزيزي كانوا بيسموا المنطقة كلها الرملة بس كده، لان مفيش علامات تانية مميزة، وعندهم مثل شهير بيقول مثل رمل يابرين، دي كناية عن الكسرة نسبة لواحد يابرين. ابو حميد انت وضحت المثال فعلا، انا عارف الواحد ايه. ابو حميد بهزر معاك، معرفهاش يا عزيزي، بقول لك المثال يعني عشان تبقى عارف، لما حد من هناك يقول لك واحد يابرين تبقى انت عندك فكرة. دي واحة موجودة في شمال الربع الخالي، في كتابه اختراق الجزيرة العربية هيسجل عالم الآثار البريطاني جورج هوجر سنة 1904 كل الجهود التاريخية اللي استكشفت المنطقة من اول ايام حامل الاسكندر الاكبر وحمله الحاكم الروماني لمصر. جورجيا هيجمع كل المحاولات دي كماده عشان تقدر تساعد المستكشفين الجداد اللي عايزين يستكشف. هيحاول هو يا عزيزي ولكنه مش هيقدر ان هو يستكشف الربع الخالي. الراجل ده هيجمع للناس بس هو مش هيستكشف. بجمع لكم الداتا بس انتوا مع نفسكم. احمد معلش يعني هم ليه مشغولين قوي بالربع الخالي ده؟ يعني هم يوم ما يحبوا يعوضوا يروحوا صحراء؟ ايه اللي ممكن يخلي واحد يروح يشوف رمل؟ طب ما احنا عارفين يا اسطى ايه الجديد. الحقيقه يا عزيزي المستكشفين ما اختاروش الربع الخالي عشان الرمل ولا حتى عشان يعوضوا استكشافهم للقطب الجنوبي. دول كانوا عزيزي بيدوروا على كنز ريجر. كنز عزيزي مش اللي هو في الرحله اللي ما اكلش عيش ده، لا الكنز الحقيقي. خليني يا عزيزي احكي لك حدوته. كان يا مكان يا عزيزي كان هناك ملك اسمه شداد، وبعد موت اخوه شديد قرر يبني مدينه تكون صوره من الجنه اللي قرا عنها في الكتب القديمه. بقصورها وانهارها وثمارها هيجمع المهندسين والبنائين، كل هيلاقوا له حته صحراء فسيحه ونقيه وخاليه من الجبال، رمل فيو بس. هو ده الموقع المثالي، هيقعدوا 320 سنه يبنوا. طوبه ذهب وطوبه فضه، عمدانها زبرجد وياقوت، والحصى بتاعها لؤلؤ، وريحتها مسك وزعفران. وبعد يا عزيزي ما بينتهوا من البناء بيجي الملك شداد يروح لهذا القصر هو وعيلته. في طريق طوله بياخد 20 سنه بتنزل عليه صيحه عقاب الهي تبيده هو وعيلته وما يوصلوش لحاجه، ما حدش فيهم بيوصل ابدا. ثانيه واحده يا ابو حميد، هو ازاي عاش 320 سنه؟ يعني انت مسكت في دي وسايب الطريق بياخد 20 سنه واللي بيبني طوبه ذهب وطوبه فضه والرمل بتاعك يبقى لؤلؤ؟ ما انا كنت اسال ابو حميد على الحاجات دي بس ما حبيتش احرجك. الحقيقه عزيزي كل اسئلتك مشروعه ودقيقه لان انا بحكي لك قصه خياليه. طب وانت ليه يا ابو حميد بتقول لي حاجات مش حقيقيه؟ يا عزيزي دي قصه من حكايه ألف ليلة وليلة، تحديدا من الليلة 277 ل 279.
بالك يا عزيز ده كان فندق غالي شوية فتلاقي الحجز كان اول انكلوسيف.
القصة كمان ممكن يبقى ليها جذور قبل كتاب ألف ليلة وليلة نفسه. معظم بدو الجزيرة حافظين القصة لأن فيها أبو الملك شداد اسمه عاد، وعشان كده بيربطوها بمدينة قوم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد زي ما ذكرت في القرآن الكريم. مرة يا عزيزي تتسمى هذه المدينة عاد، ومرة تانية إرم، ومرة عبار، ولكن القصة واحدة. الفكرة بقى يا عزيزي إن حكاية البدو وحكاية ألف ليلة وليلة اللي هتوصل زي ما شفنا لأوروبا هتخلق هناك أسطورة عن الثروات العربية اللي موجودة هناك. الأوروبيين هقولك يا 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 إيه ده العالم العربي ده فيه نساء حلوين وفيه عفاريت وجن وكنوز، إحنا هنروح نستكشفه ونستعمره. ده ريحة بترول دي؟ قالك بقى اكيد هناك مدينة من الثروات مدفونة في الجزيرة العربية. فين بالظبط؟ تحت رمال الربع الخالي. المدينة دي هتفكر الاوروبيين باساطيرهم زي مدينة اتلانتس كده، عشان كده بعضهم بيسموها اتلانتس اوف ذا ساند، اتلانتس الرمال. بس ثانية كده يا ابو حميد، معقولة مستكشف يجي صحراء على حس حدوتة ويدفع فلوس ويضحي بحياته ومصدره ألف ليلة وليلة؟ الحقيقة يا عزيزي المصادر ما كانتش كده بس. اي باحث هيدور بالفعل عن اصول الجزيرة العربية هيلاقي ان من 5000 سنة بس الصحراء دي ما كانتش صحراء جرداء.
ايه
امال كانت ايه يا ابو حميد؟ انت بتوعد لي كده ليه؟ ايه ده المنطقه دي عزيزي كانت مركز عظيم لتجاره اللبان، وانت عشان غندور يعني تقف فيه هيفهموا ثلاثة او أربعة في السعوديه او في لبنان عشان بس نبقى واضحين. ولا سماره ايه يا ابو حميد اللي جاب اللبان والفراقيع اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ احنا بنتكلم في بترول وفي جزيره عربيه. لبان يا عزيزي اهوج يا متسرع انت، هو صمغ الشجر بيتعمل منه بخور ريحته حلوه، وكان ماده شائعه في الطب الشعبي، وكمان كان مقدس في كل المعابد الوثنيه وقتها، وعلى حسه اتسمى طريق التجاره المشهور انسنس تريد روت او طريق تجاره البخور. ده يا عزيزي ادى المنطقه كلها مكانه مقدسه وثريه، مكانه كانت تتمناها مناطق تانية، عشان كده اتسمت اريبيا فيليكس، العرب السعيد اللي الكل بيحسدوه لرخائه. انا يا ابو حميد عربي بيحسدوني رخائي؟ ايوه عزيزي زمان، دلوقتي الرخاء راح والرجاء جه. لو شفت يا عزيزي الخريطه دي من القرن ال16 هتلاقي ان الربع الخالي جزء من المنطقه اللي اعتبرها الاوروبيين منطقه العرب السعيد. حتى لو كانت الحدوته اسطوريه ففي وجود ثري وديني تجارة ثيوريتيكلي تسمح بوجود مدينة زي دي. الموضوع يعني مش كله خيال في خيال. وبالرغم يا عزيزي ان احنا بنسمع عن رحلات عملها اوروبيين او انجليز بالاخص زي المستكشف البريطاني برترام توماس اللي هيكون اول واحد يسجل رحلته للربع الخالي، الا ان هذه الاسطورة بتاعت الكنز هتخلي الانجليز يقول لك طب ما ندور كويس، ما ندور تاني، حتى لو عندنا ناس راحوا هناك، حتى لو استكشفوا هناك، فين الحدوتة؟ فين الكنز؟ المستكشف البريطاني سانت جون فيليبي او الحاج فيليبي بعد اسلامه هيسمع من البدو عن مدينة ضايعة هناك بيسموها الحديده، وده لان فيها كتله حديد بحجم جمل. هيدور يا عزيزي عليها بالفعل وهيتشجع اكتر لما يلاقي كتل صخور بركانيه غريبه عن تربه المنطقه.
الله،
اللهم صل على النبي ابو احمد، ده باين انه لقى الكنز.
للاسف يا عزيزي هيطلع نيزك.
نيزك وقع في المنطقه فعمل هذا الشكل.
النيزك ده يا عزيزي اسمه نيزك الوبر، ووقع بقاله 250 سنه، مش حاجه قديمه يعني. والاسوء يا عزيزي ان انت حتى لو هي خلاص مش مشكله ما لقيتش المدينه، بس اكتشفت نيزك هسميه باسمي. تكتشف يا عزيزي ان النيزك تم اكتشافه بالفعل قبل كده.
ايه؟
من سنه 1863.
ليه؟
حظك بقى. ده مش بس كده يا عزيزي،
ده في قطعه من النيزك موجوده في المتحف البريطاني.
ايه
هو عزيزي المتحف البريطاني ما بيسيبش حاجه في حالها.
الحقيقه يا عزيزي ان مش بس المستكشفين هم اللي هيبقوا هيموتوا ويروحوا هناك ويلاقوا المدينه الضايعه دي، انما اي حد بريطاني عنده نفس الحلم زي ادوارد لورنس الشهير بلورنس العرب.
فاكر عزيزي الدخله بتاعت عمر الشريف التي صنفت على حسب كلام بعض النقاد انها الدخله الاروع في السينما؟
يا عزيزي معلومه سينمائيه عرفتها من ناقد السينمائي مصطفى عرفه.
مين ابو احمد مصطفى عرفه ده؟ مهندس ميكانيكا في بوتردال.
ابو احمد معلش يا ابو احمد بلاش التفاهات اللي انت عملت قولها، واحكي لنا من هو ادوارد لورنس ده.
ادوارد لورنس كان المبعوث السياسي اللي حشد الثوره العربيه في منطقه شبه الجزيره ضد العثمانيين.
ليه؟
عشان يساعدوا بريطانيا في الحرب العالميه الاولى.
كانوا بيحاربوا العثمانيين فنستغل العرب يحاربوا معانا ضد العثمانيين.
مش بس كده يا عزيزي، هناك السير ويلفرد ثيسجر اللي بعتته الخارجيه البريطانيه عشان يتتبع ويدرس الجراد الصحراوي العربي اللي كان بيدمر المحاصيل،
ولكنه وهو بيعمل المهمه بتاعته هيبدا يعمل رحلات جانبيه شويه
ويحاول يوصل للمدينه المفقوده.
يا ابو انت مش ممكن بجد؟
لا،
ناس كبار وسير
يبقى بيمشي ورا الكلام الفارغ ده.
عزيزي سيبه يا عزيزي،
هو مش سير،
سيبه يسير.
مش بس كده، لما كان اتنين طيارين بريطانيين في وقت الحرب العالميه الثانيه طايرين بمحاذاه شريط الساحل العربي هيطيروا بالغلط في عمق الربع الخالي وهيدعوا انهم شافوا اطلال جدران وابراج.
ده يا عزيزي اللي هيقوله الطيار ريموند اوشيه.
بتفضل يا عزيزي عايشه هذه الاسطوره لحد ما يتم الاعلان للعالم ان يا جماعه مبروك احنا لقينا الاطلال اللي بيتكلم عليها الطيارين.
هيكتشفوا بس انها موقع حديث في مسقط في عمان، مش مدينه قديمه ولا حاجه،
ومفيش اي اثر للاطلال.
تخيل عزيزي كم الهوس بهذه المنطقه من العالم.
في يوم من الايام يا عزيزي مبعوث دبلوماسي في مهمه هيغير التاريخ،
عسكري
في مهمه علميه بيدرس حشرات،
جنود في حرب عالميه بيحاربوا هتلر،
وكله بقى ساب شغله ومبعوث بالاساطير.
انت متخيل يا عزيزي الهوس؟
مبعوث دبلوماسي في مهمه هتغير التاريخ،
او عسكري في مهمه علميه بيدرس حشرات،
او اتنين جنود سايبين الحرب العالميه وهتلر وبيستكشفوا الصحراء بطياراتهم،
كله ساب شغله ومبعوث بالاساطير.
الهوس ده يا عزيزي هيستمر لحد سنه 1993
لما يقنع فريق من لوس أنجلس
وكالة ناسا انها تصور المنطقه بالاقمار الصناعيه،
وبمقارنه مسارات القوافل القديمه اللي سابت طرق كده وراها، لان بقى الابل كان بيتحرك عليها بقى له قرون فعامل طريق.
فالحاجات دي محتاجين قمر صناعي من فوق يصورها.
ده معاه خريطه قديمه ترجع لتقريبا سنه 200
ميلاديا
للجغرافي اليوناني المصري بطليموس،
بتوضح هذه الخريطه مكان لمدينه قديمه في المنطقه.
هيعلن الفريق توصله لاطلال مدينه اوبار،
وهيخلق تصور كامل ليها من بقايا لقوها الهيكل له 8 جوانب.
يا عزيزي
ان هذه المدينه كانت مبنيه فوق مغارات جيريه فببساطه شديده انهارت،
يعني كان في مدينه وكانت تحتها حاجات مش مثبتاها فقامت المدينه وقع،
هياكل المدينه ما اتحملتش فانهارت.
ده اللي وكاله ناسا لقيته.
برغم يا عزيزي ان المدينه المكتشفه
ابو حميد
ثانيه واحده،
مش هي دي قصه قوم عاد
ومدينه ارم ذات العماد؟
خلينا يا عزيزي اشرح لك.
بقايا المدينه دي كان فيها فخار وعملات تعود لسنه 2800 قبل الميلاد، بس الحقيقه ان مفيش اي دليل يربط هذه المدينه بقصة عاد اللي موجودة في القرن الكريم. اللي ممكن يكون حصل ان الجماعة دول عايزين يعملوا ماركتنج للاكتشاف بتاعهم، فقال لك احنا نقول ان هي دي المدينة اللي موجودة في الثقافات الاسلامية فنعمل بابليسيتي وبي ار وننشر اكتشافاتنا وناخد مكافآت وكده.
خد بالك يا عزيزي ان هم كمان ربطوها بالمدينة المذكورة في الف ليلة وليلة،
فغالبا دي حملة بي ار ويبدو ان هم نجحوا.
بس يا ابو حميد ازاي الكلام ده؟
يعني هم هيلاقوا مدينة مفقودة في نفس المنطقة ما طلعش هي هي؟
الحقيقة يا عزيزي مش عايز افاجئك يعني،
بس اختفاء المدن في منطقة الربع الخالي شيء كاش جدا،
حاجه نورمال.
طبيعه المنطقه صعبه، فيها عواصف رمليه كتير بتحصل.
لو عايز يا عزيزي تشوف دليل على الكلام ده لايف روح عمان،
هتلاقي قريه اسمها قريه وادي المر اللي من 30 سنه بس بلعتها الرمله،
مدينه موجوده اتبلعت عادي.
احنا عندنا في الربع الخالي يا عزيزي بنخفي مدن كامله،
بنمحيها من عش الارض،
بندفن المدينه تحت الارض.
لحد النهارده يا عزيزي قريه وادي المر دي موجوده والمصورين بيروحوها
زي ما انت شايف الصور كده.
جاهز يا عزيزي، التاريخ مش المفتاح الانسب لفهم الربع الخالي،
للاسف طبيعه الرمله بتاعته قادره انها تدفن اي حدوته حتى لو كانت بحجم مدينه.
طب ما تشوف لي يا ابو حميد مفتاح تاني في جعبتك.
انت جبت جعبتك دي منين يا ولد؟
من عند بتاع الجعب.
تمام ماشي.
خلينا يا عزيزي نلجا الى الجغرافيا.
كل عزيزي اللي شاف الربع الخالي شبهه جغرافيته بالبحر، بحر الرمال العظيم اللي ممكن تغرق فيه في اقل حركه غلط، لانك على يابسه ملامحها بتتغير طول الوقت، مفيش ولا علامه ثابته. بقول لك المدن بتدفن، بس امامنا مساحه شاسعه زي البحر، مكان فيه كثبان رمليه ارتفاعها بيوصل ل 300 متر. ولو رجعنا لتاريخ جغرافيه المنطقه هنلاقي ان الربع الخالي كان بحر فعلا مش مجاز. تضاريس الشرق الاوسط اللي نعرفها دلوقتي خلقتها تغيرات طويله وبطيئه، او ما نسميه في عالم الجغرافيا الانجراف القاري. ايه تابع قلت يا ابو حميد؟ الانجراف القاري. لا حول ولا قوه الا بالله. وده عندك من امتى
يا عزيزي؟ بتكلم على الكونتيننت الدريفت.
اكتب يا عزيزي عندك التعريف المبسط اللي انا عامله بنفسي. الانجراف القاري هو نظام جيولوجي ديناميكي اساسه ببساطه حركه عملاقه لصفائح الارض التكتونيه، والتي تعرف في هذه المنطقه بالصفيحه العربيه. اتمنى ان انا اكون شرحت واوفيت في الشرح، وانت تكون فهمت واوفيت في الفهم. ابو حميد انا مش فاهم اي حاجه، اصرح لي. بص يا عزيزي، كوكب الارض ده عباره عن صفائح، حتت كده، صفائح بلينز. هذه الصفائح بتخش، في حاجات تطلع وحاجات تنزل كده، فبيحصل ده الكونتيننتال دريفت، ان في حركه وان في حاجات بقى بتخش تحت حاجات وكده. ببساطه ده تبسيط مخل، لو عايز تفهم اكتر روح للشرح اللي شرحته. فكره يا عزيزي ان احنا عندنا حاجه اسمها الصفيحه العربيه. هذه الصفيحه انفصلت عن افريقيا، عن صفيحه افريقيا، ولما ده حصل عملت لنا الصدع، ففتحت لنا حته اسمها البحر الاحمر وخليج السويس وخليج العقبه، وبكده اتشكلت ملامح على المنطقه الحاليه. لو شفنا تايم لاين مصور لمكان الربع الخالي قبل وبعد هذا الانجراف، هذا الدريفت، هنلاقيه لم يكن الا جزء من قاع بحر تيسس القديم، التيسس اوشن. يعني عزيزي لو كنت جيت هذه المنطقه الوعره من 30 مليون سنه بس، كنت هتعوم في قاع محيط النيو تيسس اوشن. ما تفاجئش يا عزيزي، كل المنطقه المحيطه بالخليج مش الربع الخالي بس، كانت حوض رسوبي لهذا البحر. في العشر سنين اللي فاتوا عزيزي، نظم معهد ماكس بلانك مشروع اسمه الصحاري القديمه، وباستخدام تقنيه الاستشعار عن بعد هيلاقي المشروع في المنطقه مش بس نهر واحد، انما شبكه انهار قديمه وبحيرات قديمه عددها يتخطى ال 10,000 بحيره في شبه الجزيره العربيه. ابو حميد ايوه عزيزي، زي بحيره المندفن جنوب غرب الربع الخالي، اللي عمرها لما قسناها بنظائر الكربون المشع من 80 ل 130,000 سنه. الاكتشافات دي هترجح ان المنطقه مش بس كانت عامره بالبشر، دي محطه اساسيه في هجره البشر الشهيره من افريقيا لاسيا واوروبا. راحوا لشبه الجزيره لانها كانت كلها انهار وعشب وبحار، كان في ووتر بارك يا عزيزي. بالفعل يا عزيزي المشروع هيلاقي ادوات حجريه لتجمعات البشر، عمر هذه الادوات قد يتجاوز ال 400,000 سنه، وحفريات بتدل على تنوع حيواني لاكلات عشب ولحوم وبقر وافيال وفرس نهر. خليني اقول لك يا عزيزي، فرس النهر ده محتاج مسطحات مائيه عميقه عشان واحد بالحجم ده ينزل يبلبط. ما ينفعش الحفريات دي تبقى هنا الا لو كان في فعلا ميه. وفي سنه 2011 هيتم اكتشاف تمثال ضخم لحيوان من فصيله الخيل. التمثال ده عمره 9,000 سنه، ويرجح وقتها ان الانسان مش بس عرف الخيل، ده كمان بقى يروضها. وده يا عزيزي اكتشاف مهم جدا، لان ترويض الخيل حصل في اوروبا واسيا من 3,000 سنه بس، وكذلك شمال افريقيا. واقدم حاجه عارفينها لترويض الخيل كانت في حضاره بوتاي في كازاخستان، وده كان من 5,500 سنه. فده بيرجح ان الجزيره العربيه ربما تكون اول مكان يروض الخيل في العالم، وان لم يثبت ذلك بالدليل القطعي او الدامغ على حسب انت فين. هنا يا عزيزي مش برسم لك بحر رمال مخيف ومرعب، انما بحار ومحيطات وغابات واشجار، وبشر بتركب خيوله وبتصنع ادواته وبتسافر. ده حتى سيد قشطه بيلعب في النهر، وبط يقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم ويقضيها لعب. عالم تاني خالص. مش باقي بقى من هذا العالم غير اكبر مساحه رمال ممتده على هذا الكوكب. العلماء بيرجحوا ان التحول المخيف ده حصل من 5,000 سنه بس. يا ترى ايه اللي حصل؟ الحقيقه انه ما اعرفش لحد دلوقتي، مفيش اجابه حاسمه. بس لو حللنا اقرب جاره للربع الخالي، الصحراء الكبرى في شمال افريقيا، حسب كلام العالم ديفيد كي رايت، زور الانسان بالرعي والحيوانات بيخلق ما يسمى بالرعي الجائر. يعني يا عزيزي بالبلدي كده، الحيوانات بتاعه البني ادمين لما كانوا بياكلوا من العشب كانوا بيخلصوا على كل عشب المنطقه. في نفس الوقت النباتات والعشب كانوا بيعملوا رطوبه. اختفاء هذه النباتات وبالتالي اختفاء الرطوبه خلى الشمس تعمل لنا صحراء. فعدم وجود نباتات وفعدم وجود رطوبه هيحصل جفاف كامل مع الشمس الحارقه دي، وبتتكون الصحراء. على حسب النظريه دي منه لله الانسان. الحقيقه عزيزي ان هو مش مجرم قوي. على حسب مثلا كلام جيسيكا تيرني استاذه علوم الارض في جامعه اريزونا، الارض مرت بتغيرات مداريه كتير. يعني ايه يا ابو حميد تغيرات مداريه؟ بمعنى يعني مطر قليل هيجبر البشر يتحولوا من الصيد للرعي اللي بيامن ماشيه ومصدر غذاء اضمن، والرعي هيعمل جفاف زي ما شرحنا.
محمد انت حكيت قصة الربع الخالي مرة من ناحية التاريخ ومرة من ناحية الجغرافيا ومرة من ناحية الحيوانات. احكي لنا قصة الربع الخالي من عيون سكان الربع الخالي، ولا هو خالي من السكان؟
لا عزيزي، هو اقرب لانه عمي بالسكان.
هل في حد يجرؤ يحيا في صحراء مخيفة بهذا الشكل؟ لو شفت عزيز نباتات الربع الخالي هتلاقي بعضها اسطواني او عليه طبقة شمع بتحميه من فقدان الرطوبة. نباتات مثلا زي دقن الشيخ اسمه كده، النبات ده بينمو في اعلى الكثبان الرملية، النبات قد كده اهو بس الجذور نازلة تحت جامد عشان توصل لأي ذرة مية. غزلان الريم اللي عايشين في المنطقة دي بيلحسوا مدى النباتات، غزلان المها بتفضل تنقب لحد ما توصل لجذور النباتات اللي مليانة مية. اللي عايز اقوله كل مخلوق في هذه المنطقة عنده ميزة تكيفه مع هذا المكان لو فعلا عايز ينجو ويعيش فيه، والبشر اللي عاشوا هناك مش استثناء من القاعدة دي. حلقتنا عزيزي بدأت بفريق بريطاني بيموت في الجليد لأنه لم يحترم البيئة اللي فيه ولا عرف يتعامل معاها بأدوات صح. قصة سكان الربع الخالي هي العكس تماما، السكان هناك عارفين كويس قوي طبيعة المكان وصعوبته، درجة يا عزيزي لما تيجي تتكلم مع السكان التحية بتاعتهم قويته بمعنى قواكم الله، ربنا يقويكم، ردها بقى ايه؟ نجيتوا او نجيتوا بمعنى نجاكم الله. انت متخيل يا عزيزي الحالة؟ الحمد لله نجيت، ده اول ما بشوفك. التحية بتاعتهم هنا بتتمنى القوة والنجاة في المكان الصعب اللي اتولدوا فيه. حياة البدو يا عزيزي حقيقي صعب، هتلاقيهم بيعملوا تريكات كده عشان يقدروا مثلا يتحركوا وسط هذه الصحراء، فبيعتمدوا على النجوم، نجم زي نجم الشمال مثلا عشان يقدروا يحددوا اتجاهاتهم. بينما البريطانيين ما نجوش في القطب الجنوبي لما جابوا للجليد حيوانات ما تستحملوش زي المهور. البدو هيستأنسوا حيوانات تساعدهم على تحديات الصحراء زي كلاب الصيد اللي بتقدر تصطاد لهم الارانب البريه اللي لا يمكن انسان لوحده كده يلحق سرعتها، والجمل سفينه الصحراء اللي اهل الجزيره روضوه من 6000 سنه واستخدموه للتنقل من 4000 سنه. تخيل عزيزي حيوان بينتج لبن وصوف ولحوم وبيتحرك له 250 كيلو في اليوم وبيستحمل الجوع والعطش لايام، ولو هبت عاصفه رمليه فتحات مناخيره مطاطه بتحجب الرمال فما تدخلش الرمله لرئته، ورموشه طويله تحمي عينيه من الغبار، وجفنه الرقيق يخليه يشوف وهو مغمض عشان الرمله ما تدخلش في عينه، رجله الطويله بتحميه من حراره الرمل. فتخيل يا عزيزي حاجه زي الجمل بتدي البدوي تقريبا كل وسائل البقاء. طب يا ابو حميد الجمل بيستفيد ايه من البدوي؟ والله يا عزيزي دي اولا سيطره الانسان، ده نمبر 1. نمبر 2 البني ادم هو اللي بيوجه الجمل للاماكن اللي فيها اكل وفيها ميه، فده وين وين سيتويشن. انا اديك المخ والذكاء وانت تديني الحركه والحمايه والكبده الجملي. الجمل يا عزيزي للاسف ما عندوش حواس لرصد حاجات زي كده، وهنا يا عزيزي بتلاقي بقى كومبينيشن حلو قوي من الناس شغاله مع بعضها. فهنا الغزال فاكر اتكلمنا عنه يلاقي النباتات والعشب، البني ادمين بيستخدموا ذكائهم وذاكرتهم فيعرفوا فين الغزال ده راح ويفتكروا الاماكن اللي لقى فيها عشب او ميه، فيقوم بحمايه الجبل وباستخدام الجبل اللي بيساعدهم في التنقل يروحوا بيه. ففاهم اللي بيحصل؟ في تيم وورك. الجمل هيكون حيوان اساسي للجزيره العربيه لدرجه ان الكاتب ريتشارد بوليت في كتابه الجمل والعجله بيقول ان وجود الجمل هياخر اعتماد العرب على العجله لانهم ببساطه شديده مش محتاجين لها، بالعكس عندنا حيوان افضل بكتير، على الاقل لو تهت وجعان ممكن اكله، لو عطشان ممكن ثانية واحدة يا ابو حميد، في ثغرة في اللي انت بتقوله ده.
يا عزيز الثغرة،
الغزلان بتلاقي مية فالبدو بيعرفوا بياخدوا الجمال. هو في مية في الربع الخالي؟ هو معلش يعني تاني مش الربع الخالي، خالي؟ معلش يعني ال 1.2 انش من المطرة السنوية اعملوا ايه؟ سؤال حلو يا عزيزي، سؤال ذكي يا عزيزي. المطر يا عزيزي بينزل بغزارة على سلاسل جبال البحر الاحمر وبتتحول لسيول جارفة على السفوح الشرقية بالجبال دي، تربة بقى تحسها حارس مرمى، تمتص بقى المية دي، ولان الجزيرة العربية بتميل للشرق فبتاخد المية رحلة من غرب الجزيرة العربية لشرقها وبتعدي من تحت الربع الخالي فتتحبس في طبقات الصخور وتعمل لي آبار. خليني اقول لك يا عزيزي معلومة طريفة، اماكن نزول وتجمعات المية بتيجي منها تسمية منازل. منازل جاية من منزل اللي احنا مستخدمها في الحضر دلوقتي، ده المكان اللي بتنزل فيه المية. حياة البدو بيبقى فيها انتقال من منزل مكان نزول المية لمنزل تاني، يفضلوا في المكان اللي اسمه المنزل اللي فيه المية ده لحد ما تخلص وبعدها يقوموا رايحين منزل تاني، على عكس منزلنا احنا في الحضر بنفضل قاعدين فيه. الحياة دي يا عزيزي على مر السنين هتكون ثقافة خاصة بالبدو اللي عايشين في المنطقة، فيها مثلا في هذه الثقافة واجب الضيافة المقدس، لأن لو عندك قبائل حياتها كلها ترحال فرص نجاتها هتتضاعف لو كل مكان راحوا له قدموا لهم ضيافة. عشان كده البدوي عارف حقه لو ما ضايفش غريب، شرف ومكانة كل قبيلة بيحددها عدد الآبار اللي ساهمت في حفرها، لأنها عزيزي ببساطة شديدة قدمت حياة، قدمت مية للعطشان. في العالم اللي زي ده المية هي إكسير الحياة، ماكش يعني في أي عالم تاني بس يعني لزوم الحلقة لزوم الشطه بتاعه الحلقه. وفي كل قبيله الكبار بيعلموا الصغيرين ان هم ما يشيلوش اي نبات اخضر ولا حتى مش اخضر، لان جايز تيجي اي مطره او اي ميه وتحوله لزرع كويس. براعه وعبقريه بدو المناطق دي في التكيف في كل حته في الصحراء هتخلي المستكشفين البريطانيين اللي حكينا عنهم في اول حلقه يطلبوا ودهم ودعمهم، زي مثلا برترام توماس اول مستكشف اجنبي للربع الخالي اللي هيلبس زيهم ويتعلم لغتهم ويبطل كحول وتدخين احتراما لتقاليدهم عشان يساعدوه في رحلته. لما زي ابو حميد، بس انا عندي ملاحظه ممكن اشارها معاك.
اتفضل عزيزي.
احنا ابو حميد لما حكينا عن التاريخ وصلنا للاطلال، ولما حكينا الجغرافيا اتكلمنا عن عالم ما بقاش موجود، وحتى لما حكينا واقع السكان وصلنا لحياه عبقريه ولكنها كلها قسوه. فين يا ابو حميد الخير في المكان ده؟ ليه الناس دي لسه عايشه هناك؟ الحقيقه عزيزي ان الربع الخالي ليست كل قصصه حزينه. الربع الخالي قد يكون خالي من الحياه ولكنه مليء بالموت، وبالاخص موت كائنات معينه اتدفنت وتعرضت لضغط معين. وهنا يا عزيزي تبدا قصتنا الاقتصاديه لاعظم تويست شهدته هذه البقعه اللي تاريخها صعب وجغرافيتها صعبه وحياه الناس فيها صعبه. فاكر يا عزيزي لما قلت لك ان الربع ومنطقه الخليج كلها كانت حوض رسوبي لبحر التيثيس القديم من 30 مليون سنه؟ فاكر؟ في ذكريات بقى يا ابو حميد، تعبت من الذاكره. المحيط بيرسب فيه طبقات من رفات الكائنات الدقيقه زي الطحالب اللي اتدفنت في القاع وفضلت تتكون فيها طبقات من الرواسب، وفي غياب الاكسجين بتتكون ماده معروفه بالكيروجين، الماده اللي تحت الضغط والحراره لملايين السنين بتنتج منتج هتموت عليه الناس دلوقتي عشان تفوق. بتكلم يا عزيزي عن الوقود الحفري، النفط والغاز. كانت دي يا عزيزي كانت بتتعرض لبريشر عشان تشيل من علينا بريشر. منطقتي يا عزيزي الربع الخالي والخليج بتشكل 3.4% من مساحه اليابسه، لكن ماضي المنطقه دي على عكس قصص بتاعت الف ليله وليله والاساطير اللي كنا بنتكلم عليها في الاول خلى تحتها كنز حقيقي، بس مش مدينه بقى بالذهب ولا من الالماز ولا من الياقوت ولا الزبرجد، انما واسمع الرقم ده وركز فيه واكتبه ورايا، 48% من النفط الخام في العالم. مش بس كده عزيزي، كمان 38% من الغاز الطبيعي في العالم. هل يقول لك يا عزيزي ان الهوس بالمدينة المفقودة في الثلاثينات زاد قوي؟ تقريبا في نفس هذه الفترة منح الملك عبد العزيز اول امتياز للتنقيب عن البترول. اتفضلي ايها الشركة اللي عايزة تدوري عن البترول، يلا عندك امتياز دوري. كانت هذه الشركة شركة ستاندرد اويل اوف كاليفورنيا، واللي هتلاقي اخيرا بعد التنقيب لاربع سنوات سنة 1938 بير بترول على تل جبل الظهران، المنطقة اللي بتحتضن حاليا مقر ارامكو. ارامكو اللي هي اكبر شركة نفط في العالم، يمكن تبقى ثالث او رابع اكبر شركه في العالم، والمملكه العربيه السعوديه استحوذت عليها سنه 1980. المثير يا عزيزي ان هذا التويست كان لا يمكن يحصل الا مع وجود بدو الربع الخالي اللي حكيت لك عن حياتهم الصعبه. زي ما البدو ساعدوا المستكشفين، كانوا برضو هم الجوكرز اللي ساعدوا الشركات والعمال اللي ما كانوش يعرفوا اي حاجه عن اتجاهات المنطقه، ولو اتسابوا ساعه واحده ممكن يتوهوا ويموتوا من الجوع والعطش والعواصف الرمليه. يمكن اشهر هؤلاء الادله كان خميس بن رمثان العجمي اللي قاد ارامكو لكل اماكن حقول النفط. الراجل ده يا عزيزي اعترفوا بفضله وكرموه لدرجه ان هم خلدوا اسمه على حقل وباخره نفط رمثان. تخيل يا عزيزي وتامل في الكلام اللي بنقوله، المكان الوحش القاسي المرعب اللي بدا كمكان كله اساطير وجن وعفاريت ومدن مفقوده دلوقتي بقى معقل للثوره النفطيه، ثوره سمحت بمد الطرق وتوفير تكنولوجيا لاستخراج المياه الجوفيه وهندسه الري الحديثه، زي مشروع وادي الدواسر اللي في شمال الربع الخالي. لو شايف الصوره يا عزيزي ده منظر مبهر، الحاجات الصغيره الكور الصغيره اللي انت شايفها دي اكشلي كبيره جدا. تم يا عزيزي استصلاح اكتر من 4000 هكتار في سنه 2016، لدرجه ان اسراب الطيور اللي هاجرت فوق الصحراء الجرداء دي لمده سنين طويله بدات تغير مساراتها وتقول لك لا انا هنزل هنا. بدات هذه المنطقه تبقى فيها اعشاب وجنه من جديد وميه واكل، واللي تبقى من الصحراء والبحار ما بقاش ماده للخوف والرعب، انما ماده للجمال الطبيعي وللحضاره وللتكنولوجيا. منها يا عزيزي حكايه الربع الخالي هي حكايه علاقه الانسان بالمكان. في الاول الانسان بتاعنا بيخاف وبينسج حواليه اساطير مشوقه زي الكنوز ومرعبه زي الجن والعفاريت، ولكن ببعض التواضع والتكيف بيصبح هذا الانسان جزء من هذا المكان وبيخلق جوه هذا المكان حياه مهما كان صعب، وبالمزيد من العلم والتكنولوجيا بيقدر يحوله احيانا لجزء من منظومه اجمل بكتير مما كانت عليه. ده يا عزيزي الكنز الحقيقي اللي مش محتاج تخلق له اسطوره مشوقه او مرعبه. بس كده يا عزيزي خيره وليس اخيره، بس شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجايه، تنزل تبص على المصادر، احنا على اليوتيوب مشترك القناه. تعرف يا عزيزي ان بالرغم من الظروف الصعبة اللي موجودة في الربع الخالي، الفراخ اللي هناك ما ماتتش كلها نجتس الحمد لله، يعني ده كرم من عند ربنا. بس يا عزيزي دي كانت حلقة عن الربع الخالي، الحلقة الجاية بقى هنعمل عن نص عمي، الحلقة اللي بعدها تلات ارباع خالتي، وان شاء الله نكمل السيزون بالعيلة كلها.